برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. كشفت صحيفة إسرائيلية أن إسرائيل تستعد لرسم خط جديد لحدودها البحرية مع لبنان، وذلك ردا على ارتفاع سقف مطالب بيروت في مفاوضات ترسيم الحدود، بما يؤدي إلى قدم مزيد من الحقوق المائية للبنان، ويشمل حيزا كبيرا من البلوكات الجنوبية الغازية والنفطية. فيما اقترح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مبادرة لاستثمار الأبار المشتركة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بواسطة شركة ثالثة، وتشكيل وفد لبناني جديد للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، هل تؤدي هذه الخطوات إلى حل هذه المشكلة القائمة بين لبنان وإسرائيل، أم على العكس تعقد تسوية هذه المسألة؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور جمال وكيم. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور جمال. يعني فيما كشفته صحيفة إسرائيلية عن أن إسرائيل تستعد لرسم خط جديد لحدودها البحرية مع لبنان، وذلك يعني تبرير ذلك ردا على ارتفاع سقف مطالب بيروت، وهذه الخطوة تؤدي إلى قدم مزيد من الحقوق المائية للبنان. والسؤال هنا دكتور جمال، ما هي دلالات هذه الخطوة الإسرائيلية؟ كيف تقرأها؟
أولا يعني إسرائيل نحن اعتدنا عليها على مدى 7 عقود سابقة من تاريخ الاعتداءات متواصلة وتعدي على ثروات لبنان. أولا تعديل اللبناني جاء بناء على معايير الدولية لترسيم الحدود بما يعطي لبنان حقه لهذه المساحة. فالإسرائيليين عندما يعلنون هكذا نبأ أنهم يزمعون تعديل الخط، يستطيعون أن يطالبوا بخط يعني أكبر من ذلك بالإعلام، ولكن ما يقومون به ليس قائما على أي معيار في القانون الدولي وقانون ترسيم البحار، لكنهم يقومون بذلك لهدف سياسي هو أن يرفعوا من سقفهم التفاوضي حتى يضغطوا على لبنان ولا يقدموا يعني أو لا يتراجعوا عن التعدي الذي حصل سابقا على المياه الأقليمية اللبنانية، فبالتالي يبقى الخط حيث تم ترسيمه في العام 2006.
نعم، لكن إسرائيل تبرر ذلك بأنه لم يكن في نيتها اتخاذ مثل هذه الخطوة، لكن يعني في اللحظة التي غير لبنان خطه الحدودي يعني التعديل الأخير للحدود طرح الجانب الإسرائيلي ذلك، يعني كيف تعلق على هذا الأمر؟
يعني الجانب الإسرائيلي دائما كان يصور كل اعتداءاته وتعدياته بإطار الدفاع عن النفس، حتى أن جيشه الذي قام بكل الهجمات يعني وبادر بشن كل الحروب على البلدان العربية اسمه جيش الدفاع. فبالتالي يعني هذه استراتيجية إسرائيلية معروفة بأنهم يعلنون أن ما يقومون به هو رد فعل وليس فعلا، وأنه يقع في إطار دفاعهم عن أنفسهم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن ترسيم الحدود بالأساس جرى بين الكيان الصهيوني وبين قبرص، وفرض الترسيم على لبنان، وكان ذلك بعد عدوان تموز على لبنان، ونعرف كيف تم توقيع رئيس الحكومة أو موافقة رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك تؤدي السنيورة على ذلك بطلب أمريكي وبضغط أمريكي. فبالتالي ما قام به جانب اللبناني من إعادة ترسيم للحدود هو إعادة تصحيح لأخطاء تم ارتكابها بتحايل وضغوط سياسية.
نعم دكتور جمال، يعني من الجانب اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اقترح مبادرة لاستثمار الأبار المشتركة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بواسطة شركة ثالثة، وهنا الجديد أيضا يعني تشكيل وفد لبناني للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، يعني لأن لا يقتصر الوفد على الصفة العسكرية فقط. يعني برأيك هل تؤدي هذه الخطوة إلى تسوية أو إمكانية إيجاد حل لهذه المشكلة برأيك؟
بتقديري أن ما يقوم به رئيس التيار الوطني الحر أولا لا صفة رسمية له، لأنه خارج الحكومة الآن، هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يستطيع رئيس حزب حتى إذا كان لديه كتلة برلمانية المبادرة على هذا الصعيد. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما يقوم به هو عمليا إرسال رسائل سياسية للجانب الأمريكي حتى يرضوا عنه بعد الحملة التي تعرض لها على مدى العامين السابقين، خصوصا أن هذه يعني ما يقوم به هو مناورة سياسية خطيرة، لأن استثمار الآبار بشكل مشترك هذا يعني تطبيعا مع الجانب الصهيوني، وهذا يستدعى اتفاقيات سلام، وهذه مسألة خطيرة جدا ما يقوم به، لأنه يخالف كل مسار السياسة الرسمية للدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وفي مواجهة العدو الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، تشكيل وفد سياسي هذا يعني البدء بمفاوضات، ويعني لا تصبح المباحثات لترسيم الحدود التي تأخذ جانبا تقنيا عبر طرف ثالث هو الولايات المتحدة تصبح مفاوضات مباشرة شبيهة بما جرى في العام 83 من مفاوضات بين إسرائيل ولبنان أنذاك، وكان لبنان واقعا تحت الاحتلال الإسرائيلي وفرضت عليه اتفاقية. فإن ما ينادي به رئيس التيار الوطني الحر يرقى إلى ذهاب لبنان إلى شيء شبيه ب 17 أيار ب83، وهذا سيثير حفيظة بالدرجة الأولى حلفائه، حليفه الأساسي هو حزب الله. فبالتالي يعني بتقديري أن هذه مناورة خطيرة يدخل فيها رئيس التيار الوطني ويدخل فيها البلد.
نعم دكتور جمال، لكن يعني رئيس التيار الوطني الحر بشكل أو بآخر يمثل فريق رئيس الجمهورية، هذا أولا. ثانيا يعني وزارة الطاقة على مدى عدة سنوات كانت يعني ضمن إطار التيار الوطني الحر، وهم الذين يعني لهم يعني عملوا في هذه الوزارة من أجل إصدار مراسيم والبدء بالتنقيب والمناقصات، يعني لهم علاقة مباشرة أعتقد في هذا الملف. لكن برأيك أنت كيف، يعني برأيك ما هي طريقة الحل لهذه المسألة؟
أولا يعني بمعزل، صحيح أن جبران باسيل هو رئيس التيار السياسي الذي يوالي رئيس الجمهورية، والذي كان رئيس الجمهورية رئيسه قبل أن يصبح رئيس الجمهورية، ولكن بعد الانتخابات الرئاسية هنالك موقع رئاسة الجمهورية له دوره وله موقفه. فبالتالي ليس يعني طالما أن رئيس الجمهورية لم يتبنى هذه الطروحات فإن هذا لا ينعكس تبنيا للدولة اللبنانية لهذا الموقف السياسي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى فيما يتعلق بإدارة التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة، يعني لم يكن هو صحيح أن الوزير هو من التيار الوطني الحر، ولكن الكل كان مشتركا بتقديري أنا في سوء إدارة وزارة الطاقة والملف، عدا عن سوء إدارة الدولة بشكل عام، لأنه هناك حجم كبير من الموظفين الذين يوالون أولا تيار المستقبل وأيضا التيار الوطني الحر، وهنالك كان تشابك في المصالح فيما بينهما بالدرجة الأولى، عدا عن حفظ حصة لشريك في الحكم أو مركز القوة الثالث في الحكم وهو حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بريك. فبالتالي يعني بتقدير الجميع يتحمل مسؤولية سوء إدارة هذا الملف وحتى إصدار المراسيم وحتى القبول السابق بالترسيم الحدودي، لأنه يعني أنا شخصيا كنت جزءا من الورشة عمل بحثت في المشروع الذي تقدم به العميد البحري بصبوص حاليا، وكان أنا ذاك يعني كان ذلك قبل 7 أو 8 سنوات كان برتبة أقل. فبالتالي عندما قدم هذه الدراسة والتي يبين فيها الإشحاف الذي لحق بلبنان، أعتقد يعني أنا حتى عرضت هذا الخط أنا شخصيا، وكنت قد تمنيت أن نعتمد خطا أكثر يعني عمقا في الجنوب على أن يكون امتدادا للحدود البرية، وبذلك ندخل بحقلي تمار وكاريش. فبالتالي يعني فيما يتعلق بوزارة الطاقة بتقديري أنه كان هنالك سوء إدارة لهذا الملف، وكان هنالك استعجال من أجل استجلاب شركات للبحث بالتنقيب، ولذلك يعني وصلنا إلى هذه النتيجة.
دكتور جمال، يعني برأيك ألا يتخوف من أن التجاذبات السياسية الداخلية وعدم توحيد الموقف اللبناني في هذا الملف يؤدي إلى فشل يعني التسوية، ويبقى لبنان على حاله فيما إسرائيل يعني تستفيد من ثرواتها النفطية والغازية؟
يعني أولا بمجرد إثارة لبنان لحقوقه هذه مسألة يجب أن نقوم بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بمجرد أن يحصل تنازع على الحدود البحرية وذلك بمعزل عن قوة البلدين، يعني قوة الكيان الصهيوني أو قوة لبنان العسكرية، فإن الشركات الطرف الثالث لن تدخل في منطقة متنازع عليها، وهذا يؤثر على التنقيب الإسرائيلي، ولذلك فإن الإسرائيليين غاضبون جدا مما يجري. أما فيما يتعلق بالطرف اللبناني والانقسامات، للأسف فإنها تؤثر على الموقف اللبناني، ولكن بالأساس يعني نحن ما يمنع عنا الاستثمارات الآن هي الولايات المتحدة بضغط سياسي، فبالنسبة لنا لن يحصل تنقيب بأي حال من الأحوال طالما هنالك موقف عدائي من قبل الولايات المتحدة تجاه لبنان. ولذلك أنا أؤيد موقف يعني أنا أعتقد أن الجانب اللبناني إذا قام بالتصعيد فلن يخسر شيئا، بل إنه سيستفيد من عرقلة مشاريع التنقيب الإسرائيلية وإيقاع الخسائر الاقتصادية بالجانب الإسرائيلي حتى يرضخ للقبول بالمطالب اللبنانية.
دكتور جمال، برأيك ما الذي دفع رئيس الجمهورية إلى عدم توقيع البروتوكول التعديل الأخير وإرساله إلى الأمم المتحدة؟ برأيك ما هي خلفيات هذه الخطوة؟
أنا بتقديري أن يعني تذرع رئيس الجمهورية بسبب تقني متعلق بالمؤسسات الدستورية اللبنانية وطريقة عملها، ولكن أعتقد أنه لا يريد رفع سقف المواجهة مع الولايات المتحدة. هذه هي المسألة الأساسية، ولكن هذا يستدعي يعني أنه قد يكون فيه إضرار لحقوق لبنان.
لكن من ناحية أخرى يمكن أن يكون هناك وعد يعني من الأمريكيين بتليين الموقف الإسرائيلي مثلا.
يعني الأمريكيين يعني درجنا على رؤية الأمريكيين منذ 7 عقود إلى الآن دائما منحازين إلى إسرائيل، ودائما لا يعودون عن وعودهم لأي طرف عربي وخصوصا، وبالتالي لا قيمة للوعود الأمريكية في حال أطلقت تجاه لبنان، لا يحفظ الحقوق اللبنانية إلا التمسك بالحقوق والدفاع عنها بأي وسيلة أكانت دبلوماسية أو قانونية أو حتى عسكرية.
نعم، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور جمال وكيم، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور جمال.
شكرا.